بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. نعم، أخذنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث التي تتكلم عن بعض الأحكام في الصلاة، وتكلمنا عن حكم الكلام في الصلاة، وبينا أن الكلام في الصلاة مبطل لها بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء أن الكلام في الصلاة من عامد يبطلها. وهناك صور للكلام في الصلاة لا تبطلها، ذكرنا يعني شيء من هذه الصور، منها كلام الجاهل، إذا تكلم الإنسان جاهلا أن الكلام في الصلاة يبطلها، إذا كان جاهلا الحكم فإن صلاته لا تبطل، لأن معاوية بن حكم السلمي تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. إذا كان إنسان يجهل هذا الحكم فإن صلاته لا تبطل. وكذلك إذا تكلم الإنسان في صلاته ناسيا، واحد نسي أنه في صلاة بدأ عليه يتكلم، أو تكلم في صلاته مكرها، إنسان يعني مثلا ضربه آخر في الصلاة فصرخ صرخة أو تكلم بكلمة وهو لا يريد أن يتكلم بها، لكنه تكلم بها يعني بسبب ما نزل به من الألم، هذا أيضا صلاته لا تبطل. وأيضا من الصور التي لا تبطل الصلاة بالكلام فيها، إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة. وهذه الصورة بيناها وبينا دليلها أيضا في الدرس الماضي، ويكون الكلام يسيرا لإصلاح الصلاة. وهذا إذا مثلا نسي الإمام ولم يدري الذي نسيه، ما يدري هل هو نسي الركوع أو نسي التشهد أو نسي القيام، واختلط عليه الأمر وهو يصلي بالناس فلم يدري ما يصنع، فيذكره بعض المصلين بالذي نسيه، يقول له مثلا السجود، يقول له مثلا القيام، أو يقول له قم، أو يقول له أقعد، وهكذا. هذه الكلمات لا تؤثر في الصلاة، بل الصلاة صحيحة. والدليل على ذلك ما قدمنا في الدرس الماضي، حديث ذي اليدين رضي الله عنه وأرضاه. واليوم نأخذ أيضا، ننتهي إن شاء الله من هذا الباب الذي هو باب شروط الصلاة. تفضل الشيخ. نعم، وهذا الحديث يعني أيضا كما نوهنا كثيرا، هذا من فقه الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، حيث ذكر هذا الحديث بعد حديثين في النهي عن الكلام في الصلاة، ويعني ذكره هنا يعني لفائدة. فبعد أن ذكر حديث معاوية بن حكم السلمي، حديث زيد بن أرقم الدالان على النهي عن الكلام في الصلاة، ذكر الحافظ بن حجر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، للدلالة على ماذا؟ للدلالة على التوسعة في هذا الباب. فإذا كان الكلام في الصلاة لا يجوز وهو مبطل لها، فإنه ماذا؟ فإن هناك ما يجوز فعله في الصلاة. إذا ناب الإنسان شيء جاز له أن يفعل بعض الأفعال التي لا تبطل صلاته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ناب أحدكم أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. يعني ماذا نابوا؟ يعني أتى شيء أو حصل شيء أو أراد أن ينبه على شيء، أراد يعني مثلا ينبه أن مثلا المرأة تريد أن تنبه على شيء في المنزل، تنبه أبناءها فتصفق حتى ينتبهوا للشيء الفلاني، حتى ينتبهوا للشيء الفلاني. الرجل كذلك إذا أراد أن ينبه على شيء في الصلاة سبح. سبح هنا يعني لفظة مجملة، هل المراد بسبح أي ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر، مثلا قال الحمد لله أو قال الله أكبر؟ نقول ظاهر سبح أي بمعنى التسبيح، وهذا جاء في رواية عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله. يسبح الرجل، يسبح، ينبه الآخرين على شيء معين أو على قضية معينة، فإذا سبح انتبه الناس له وعلموا أن في الأمر شيء. فإذا عرفنا أن هذه توسعة، وأن الرجل إذا نابه شيء في صلاته سبح، وأن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها صفقت. ثم بالنسبة لتصفيق النساء ذكر العلماء صفات في التصفيق، وهذا يعني حقيقة من التوسعة التي يعني لا حاجة لنا بها. قالوا تصفق باطن الكف بباطن الكف، وقالوا ظاهر الكف بباطن الكف على ظهر الكف، يعني هكذا أو هكذا، وقيل بأصبعين هكذا. يعني حقيقة مثل هذا التوسعة في الحقيقة في الكلام على مثل هذه الأحاديث لا حاجة لنا بها، لا حاجة لنا بها، يعني لأن النبي قال تصفق وانتهينا. تصفق أي نوع من أنواع التصفيق بغير يعني تفاصيل يعني لم يدل عليها ما دل عليها دليل. ثم هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجال والنساء، فالرجل يسبح والمرأة تصفق، وهذا ماذا؟ لحكمة ظاهرة، ألا وهي خوف الفتنة، خوف الفتنة. والشرع هذا الشرع العظيم جاء يعني في مواضع كثيرة فرق فيها بين الرجل والمرأة من باب ماذا؟ من باب خوف الفتنة أو خوف الافتتان بالمرأة. فالمرأة يعني إذا كانت تصلي لا تسبح، لأن الناس في صلاة الآن، الناس في صلاة. نعم صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، لكن الإنسان الآن في صلاته وخاشع ومقبل، فيسمع صوت امرأة فيأتيه ماذا؟ التفاكير والأفكار، ويجعل يفكر، خاصة إذا كان صوتها حسنا مثلا. فأراد الشرع أن يبعد، طبعا هذا لأنهم كانوا يصلون الرجال والنساء، رجال والنساء، لكن النساء كنا يصلين في آخر المسجد. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يعني كلما ابتعد الرجل عن المرأة فهذا أفضل وهذا أحسن، وكلما ابتعدت المرأة عن الرجل هذا أفضل. فأفضل الصفوف صفوف الرجال الأول للبعد عن النساء، وشر صفوف الرجال الآخر للقرب من النساء، لأن كانوا يصلون في مسجد واحد، وخير صفوف النساء الآخر الأخير للبعد عن الرجال، وشر صفوف النساء الأول للقرب من الرجال. فيعني تفريق في التشبيح والتصفيق لأجل خوف ماذا؟ خوف الفتنة. ويعني الله سبحانه وتعالى خلق الرجال أو خلق الرجل ميال للمرأة، وهذا فيه أعظم الحكمة حتى يدوم هذا النسل، لأن الرجل إذا ما كان يميل للمرأة والمرأة لا تميل للرجل يفنى الجنس البشري. فجعل الله سبحانه وتعالى الرجال، لكنه ضبطها بضوابط الشريعة من النكاح الشرعي وغير ذلك من الأمور يعني الشرعية، وإلا الفتنة بالنساء عظيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وجاء في الحديث، وهذا يعني فائدة زائدة وشاردة، أن جاء في الآية قال سبحانه وتعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. جاء في حديث أن بعض الناس كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصف، فإذا ركع الواحد منهم نظر من تحت يده إلى امرأة كانت تصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة وضيئة وكانت امرأة جميلة، فكان بعض الناس يصلي في آخر الصف حتى يراها وهو يصلي. شوف الفتنة أخواني. بعض أهل العلم رد هذا الحديث وقال يعقل هذا؟ يعني في زمان الصحابة، هذاك الزمان الطاهر الفاضل، يعني يحصل مثل هذا الأمر؟ وينظر الرجال أو ينظر بعض الرجال للنساء في الصلاة؟ كيف هذا؟ ما يصير. فضعفوا الحديث وردوا الحديث وإن كان إسناد الحديث صحيح. فيعني ما الجواب على مثل هذا؟ هذا فيه لا شك إشكالية. نقول الحديث ثابت وصحيح. وأما هذا الفعل لا شك أنه فعل منكر، لكن من قال أن الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون الذي فعله رجل من المنافقين، والمنافقون كانوا يصلون مع رسول الله في المسجد، أليس كذلك؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ماذا؟ كسالى، إذن يقومون ويصلون. وقد يكون هذا الرجل من العرب، من البدو، من أهل الجفاء والجهل، كان يأتي وفعل هذا الفعل، فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه هذه الآيات. عموما الحديث ثابت صحيح ولا يرد، ويوجه التوجيه الذي التوجيه المناسب، يوجه التوجيه المناسب. إذن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد مسلم في الصلاة، يعني هذه القضية تكون في الصلاة. ثم يعني هنا مسألة، أو يعني إذا كانت النساء لوحدهن هل يصفقن كذلك؟ إذا كانت النساء لوحدهن ما حولهن رجال هل يصفقن أو يسبحن؟ بما أن الفتنة قد زالت أو الافتتان قد زال، هذه المسألة مسألة محتملة حقيقة. النص يقول النساء يصفقن، النص يقول النساء يصفقن، والحكمة كما قال العلماء لخوف الفتنة. فالأمر ماذا؟ الأمر محتمل، والوقوف على النص أفضل وأحسن. وقوف على النص أفضل وأحسن. نعم. ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء، وجاء في رواية قال إنما التصفيق، وإنما هذه أداة تدل على الحصر، قال إنما التصفيق للنساء، دليل على أن هذه الصفة لا تنبغي للرجال، أو هذا العمل لا ينبغي للرجال، التصفيق كما نرى في كثير من الاجتماعات وفي كثير من الأحوال أن الناس أو أن الرجال يصفقون لقضية معينة أو غير ذلك. نقول للتصفيق النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه للنساء، وأن الذي يفعله النساء، وأتى برواية بأداة الحصر إنما التصفيق للنساء، فلا ينبغي للرجال أن يصفقوا كما تصفق النساء. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت، أي صلاة المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هكذا كان يفعل أهل الشرك عندما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصفقون ويصفرون مكاء وتصدية، التصفيق والتصفير. فهذا إذا من فعل أهل الشرك ومن فعل النساء، فلا ينبغي للرجال أن يفعلوا ما تفعل النساء أو ما اختصت النساء به، وما كان يفعله أهل الجاهلية في صلاتهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل. نعم. والحديث حديث صحيح، وهو حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. ومطرف بن عبد الله بن الشخير تابعي جليل، هذا الرجل تابعي جليل، ووالده صحابي ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود، وجاء في وفد بني عامر. ويعد عبد الله بن الشخير رضي الله عنه من أهل البصرة، من أهل البصرة رضي الله عنه وأرضاه، وولده مطرف ابن عبد الله من أولياء الله الكبار الصالحين، يعني التي حفلت ترجمته بكثير من الأحوال، حتى أنه ذكر عنه أن الآنية أو أن الطعام كان يسمع تسبيحه، يسمع تسبيح الطعام في القدور في الصحون. هذا الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخير، مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أمر ليس بالغريب ونحن نؤمن به، وهذا يسمى الآية أو يسمى الكرامة، وكما تثبت الآية للنبي أو ما يسمى المعجزة، ولفظ القرآن جاء بالآية، كما تثبت الآية وهي الأمر الخارق للعادة للأنبياء، كذلك تثبت الكرامات للأولياء الصالحين من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الدين. والآية والكرامة، المعجزة والكرامة، أمور خارقة للعادة، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يعطيها للأنبياء ويعطيها للصالحين، يعطيها للأنبياء من باب إفحام الخصم، من باب تثبيت القلوب، ويعطيها للصالحين من باب يعني دفع الشرور عنهم، دفع الشرور عنهم أو غير ذلك من المعاني. قد ثبتت الكرامات للصالحين من الصحابة ومن بعدهم، وهي كثيرة جدا، وهي كثيرة جدا. وهناك خرق للعادة، هناك خرق للعادة يكون على أيدي أولياء الشيطان، كما نرى بعض الناس يمشي على الماء وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، هذا لا شك خرق للعادة، لكنه ماذا؟ لكنه خرق شيطاني، خرق ماذا؟ شيطاني، شياطين تعينهم وتساعدهم، شياطين تعينهم وتساعدهم، ويعني يستغلون ذلك لإضلال العبيد. لذلك كيف نفرق بين الولي والدعي؟ كيف نفرق بين ولي الله وولي الشيطان؟ يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تحكم له بشيء، يعني لا تقول ما شاء الله هذا ولي، وإنما انظر إلى موقفه من الكتاب والسنة. يعني قد يطير الإنسان في الهواء، قد يطير الإنسان في الهواء، ليست هذه كرامة، وإنما شياطين تحمله. طيب كيف نعرف ذلك؟ نعرف بحاله، هل هو من أولياء الله، من أهل المساجد، من أهل الطاعة، من أهل القرآن، أو أنه أبعد ما يكون عن مثل هذه الأعمال ومثل هذه الطاعات، فلا يغتر، لا يغتر ب يعني ما نراه من بعض الناس، من بعض الخوارق، وهي في الحقيقة خوارق شيطانية. ونحن نؤمن بكرامات الأولياء، كان كثير من جيوش الإسلام، يعني جاءت القصص، جاءت السير بأن جيوش الإسلام أحيانا يعترضهم البحر أو يعترضهم النهر، فيمشي جيش كامل، يمشي جيش كامل على البحر، يمشون بأرجلهم، نعم يمشون بأرجلهم ويعبرون البحر فوق البحر. من الذي ثبتهم؟ الذي ثبت السفينة فوق البحر سبحانه وتعالى. وهذا الخرق أيضا خرق العادة، قد يكون إهانة، إهانة لمن؟ لهذا يعني هذا الولي للشيطان، قد تخرق له عادة ويكون على عكس مراده، على عكس مراده. ذلك العلماء قسموا هذه الأمور الخارقة للعادة أقسام، كما ذكر ذلك شيخ ابن عثيمين، 5 أقسام تقريبا، ومنها ما يكون خرق العادة إهانة، مثل ماذا؟ مثل يعني ما ذكر في ترجمة سيلمة الكذاب، أنه أتي له بفتاة ويعني قد تأثر شعرها، فقيل لو يعني مسحت على رأسها حتى يثبت الشعر كما فعل النبي، يعني نبي العرب أو كذا، فمسح على رأسها فسقط شعرها. الآن حصل خرق، ما هو؟ أنه وضع يده على رأسها فتساقط الشعر، لكن هذا ليس إلا فضيحة له، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل له أيضا أنه ماذا؟ أن النبي تفل في ماء فنبع الماء بعد تفلته، فلو تأتي تتفل في البير فإنها توشك على أن تجف، فلما تفل مسيلمة فيها، كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، يقول لما تفل فيها ذهب ما بقي فيها من الماء، وهذا كما قلنا هذا من الإهانة التي يهين الله سبحانه وتعالى بها أعداءه. فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره صلى الله عليه وسلم كحال المرجل، صوت يعني المرجل هو يعني الذي يوضع، القدر الذي يوضع على الماء، يوضع على النار فيغلي الماء فيه فيصدر أصواتا. هكذا كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي أحيانا من البكاء من تعظيم الله أو من خشية الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي عليه الصلاة والسلام، والبكاء يعني من أجل أحوال القلوب التي تظهر على الجوارح، ومن تيسر له أو من كانت دمعته حاضرة من خشية الله ومن تعظيم الله فهذه والله من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن الإقبال والخشوع والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى في الحقيقة من أعظم الأحوال التي يعني يجد أو يعني يكون للعبد فيها من اللذة ومن السرور ومن السعادة، عندما يخشع ويخشى الله سبحانه وتعالى ويؤدي به ذلك إلى أن يبكي بين يدي الله عز وجل. ويعني الأحاديث في فضل البكاء من تعظيم الله ومن خشية الله كثيرة. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت أحواله تختلف عليه الصلاة والسلام إلا أن دمعته حاضرة. ومن عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته خشيه حق خشيته، هكذا كان الكبار، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. والصديق معروف حاله رضي الله عنه وأرضاه، وهم الذين شهد لهم بالجنة وحصلوا من الأمن ما حصلوا، ومع ذلك كانوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تأمر أو أن تقول لأبي بكر أن يصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف، فأمر عمر أن يصلي بالناس. أسيف يعني كثير البكاء، كثير البكاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عمر رضي الله عنه أيضا كان بكاء، وقد جاء في الحديث أو في الأثر الصحيح السند، الأثر صحيح السند عن عبد الله بن الهاد أو عبد الله بن شداد قال: كنت أسمع نشيج عمر وأنا في آخر الصف، يعني كان يصلي مع أمير المؤمنين عمر فيسمع نشيجه، مش نشيده، نشيجه بالبكاء، يعني كان يبكي حتى يسمع صوته في آخر الصفوف عندما يقرأ سورة يوسف، وعندما يبلغ قول الله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عليهم في هذا الباب حقيقة يطول. لكن وجه الشاهد هنا أن البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى في الصلاة لا يفسدها ولا يؤثر فيها، لا يفسدها ولا يؤثر فيها، كما كان ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهم شيء ماذا؟ أهم شيء لا يتكلف الإنسان البكاء، يعني إذا غلبه البكاء فبكى ودمعت عينه حتى لو صدر منه صوت وهو مغلوب على أمره، فإن ذلك لا يؤثر عليه لأنه مغلوب على أمره. يعني لا. أما الذي يتكلف البكاء وهو في الصلاة ويصدر أصواتا، هذا قد يؤثر في صلاته. يعني بعض الناس يعني يتكلف البكاء، يتباكى، وبعضهم يعني يفعل بعض الحركات وبعض الأمور، نسأل الله العافية، من حب نظر الناس، وهذا قد يؤثر في صلاتهم. قد يعني تجد الواحد واقف وفجأة سقط، هذا رأيناه بعيننا، يصلي الإمام ويقرأ فجأة يسقط يعني من طوله على رجليه. طيب الآن الوقوف في الصلاة يعني ركن من أركانها. كيف تجلس؟ كيف تجلس؟ يقول يعني على أساس ماذا؟ أن قدميه لا تحملان، وهذا كلام ليس صحيح. لكن سبحان الله محبة إظهار الأمر للناس. ذاك أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن هؤلاء الذين يخورون في الصلاة خوارا، يعني يبكون وترتفع أصواتهم ويخشى عليهم، قالت بيننا وبينهم هذا السور، بيننا وبينهم هذا هذا السور، يعني يركب الواحد من فوق السور ونقرأ عليه القرآن ثم نرى هل سيغشى عليه أو لا، لأنه إذا غشي عليه سيسقط على أم رأسه من فوق السور وقد يموت هنا. يعني نعم، أما نقص علينا قدام الناس سوينا الحركات ما يمشي هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وما أحسن البكاء، أحسن البكاء، بل ما أحسن سائر الأعمال عندما تكون بين العبد وبين ربه، وعندما يكتم الإنسان عمله، عندما يكتم الإنسان بكاءه، عندما يكتب الإنسان سائر ما يفعل، الله سبحانه وتعالى يرفعه من منازل. يعني بعض الناس يحب أن يظهر عمله، يحب أن يظهر عمله للناس حتى ماذا؟ حتى يشتهر بين الناس، وما درى أنه بستره لعمله الله سبحانه وتعالى يرفع منزلته ويكون ذا صيت ومنزلة عند الناس. وكما قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: من أحب أن يذكر لن يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. الذي ما يحب الذكر الله سبحانه وتعالى يظهر أمره وصيته، ومن أحب أن يذكر وأن يمدح لن يذكر، أو سيذكر قليلا ثم ينساه ماذا؟ ثم ينساه الناس. إذن هذا الحديث أيضا يدل على ماذا؟ يدل أن البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى في الصلاة لا يبطلها. وبعض أهل العلم يقول إذا بكى لغير الخشوع، لكن وصله أتاه خبر، مثلا كان يصلي فجاء خبر أن ولده أصيب بحادث أو أن والده مات، فجعل يبكي ماذا؟ على والده. بعض أهل العلم يرى أن مثل هذا يبطل الصلاة، والصحيح كذلك أن هذا لا يبطل الصلاة إذا ماذا؟ إذا غلب عليه. واحد يصلي وجاءه خبر أن والده توفي أو غير ذلك فبكى لأجل هذا، نقول الصحيح أنه لا تبطل صلاته، لأنه ماذا؟ لأنه هذا مما يعني غلب عليه. تفضل شيخ. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. مدخلان أي وقتان، ليس مدخلان يعني بابان، مش مدخل يعني هذا يدخل من هنا ويدخل من هنا، لا، مدخلان أي آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتين، يعني واحد في المساء واحد في الليل. قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. وطبعا حافظ بن حجر ذكر هذا الحديث في هذا الباب للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أن التنحنح في الصلاة كذلك لا يبطلها. والتنحنح هو إخراج الصوت، يعني إخراج الصوت ويكون في الجوف، يقول السان مثلا هكذا في صلاته. فيعني أورد هذا الحديث في هذا الباب للدلالة على هذه القضية، وهي أنه ماذا؟ أن الإنسان، أن المصلي إذا تنحنح في صلاته فإن ذلك لا يؤثر فيها، فإن ذلك لا يؤثر فيها. والأفضل كما مضى معنا في الحديث أن يسبح الإنسان إذا نابه شيء، وأن تصفق المرأة إذا نابها شيء. وأما هذا الحديث ففيه علل، وقد ضعفه جمع كبير من أهل العلم، ضعفوا هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء العلماء الإمام البيهقي والطحاوي والنووي والألباني، حكموا على حديث التنحنح بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عموما الإنسان لا يفعل ذلك، وإنما وإن كان لا يؤثر حتى لو كان حديث ضعيفا، يعني لأن هذا ليس كلاما وإنما صوتا أراد به التنبيه، لكن التنبيه الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم يسبح الرجل أو التسبيح للرجال. لكن الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، هذا الحديث أيضا أورده الحافظ بن حجر، يعني الحافظ حجر الآن بعدما بين بعض الأشياء التي لا تصح في الصلاة الآن يبين أمورا كالتسبيح وكالبكاء وكالنحنحة وكرد السلام، السلام ورد السلام، السلام من غير المصلي ورد السلام من المصلي. فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. أخرجه أبو داود والترمذي صححه. فهذا الحديث فيه دلالة على ماذا؟ دلالة على يعني جواز ماذا؟ على جواز السلام على المصلي. جواز السلام على ماذا؟ على المصلي. يعني إذا دخلت المنزل مثلا ورأيت زوجتك أو أمك أو أخاك أو غيرهم وهم يصلون فلا بأس أن تسلم عليهم وهم يصلون، لا مانع من ذلك، لأنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يدل على جواز السلام على المصلي، طبعا من غير المصلي، يعني المصلي لا يسلم على المصلي، هذا قبل كانوا يسلمون على بعضهم في الصلاة ثم ماذا؟ ثم نسخ الأمر، لكن واحد ليس مصليا دخل يسلم. لذلك لا ينكر، لا ينكر على من دخل المسجد وأطلق السلام بحجة ماذا؟ بحجة أن الناس يصلون، هكذا كان الناس يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا أمر لا بأس به. وهذا الحديث يدل على أن رد السلام، أن رد السلام من المصلي على من سلم عليه أمر جائز، أمر جائز، وأن الصلاة لا تبطل به، وأن الصلاة لا تبطل برد السلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم عدا الأحناف، عدا الأحناف فإنهم يرون أن رد السلام من المصلي يجوز بالإشارة. وجاء يعني لا أذكر الآن في رواية أو تفسير صحابي أو غير ذلك قال يضع باطن كفه للأرض، يعني إذا واحد سلم عليه كيف ترد عليه السلام؟ هكذا، يعني باطن الكف للأرض. لكني الآن لا أذكر يعني هل هذا مرفوع أو هذا فعل صحابي أو تابعي، لا أذكر حقيقة، لكن يحتاج إلى نظر. والأمر عموما في سعة، يرد السلام بأي صفة، هكذا ولا يضع باطن يعني كفه إلى الأرض. إذن الرد، رد السلام بالإشارة يجوز، بعض العلم يمنع من رد السلام كما قلنا وهو مذهب الأحناف، لا بالكلام طبعا هذا الجميع، وبعض العلم يرى الجواز لكن كلام باطل هذا، لا بالكلام ولا بالإشارة، لا بالكلام ولا بالإشارة. وبعضهم يمنع من الرد كذلك ويقول الرد يكون بعد ما يسلم، يعني واحد جاء وسلم عليك لا ترد عليه ولا تشير إليه، لكن بعد ما تنتهي من صلاتك قل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصحيح ظاهر الحديث الذي بين أيدينا وأنه ماذا؟ وأنه يجوز رد السلام بالإشارة. لكن هنا استشكال في حديث أو في دليل استدل به من يمنع الرد بالإشارة، وهو حديث ابن مسعود، هذا حديث في الصحيحين، حديث مسعود هذا حديث في الصحيحين أنه لما رجعوا من الهجرة، ابن مسعود طبعا من أهل الهجرة للحبشة ورضي الله عنه قد هاجر الهجرة الثانية للحبشة، فلما رجعوا من هجرته من الحبشة ابن مسعود ذهب إلى المدينة وكان النبي في المدينة، فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يصلي سلم عليه. فجاء في الحديث، الحديث طبعا في الصحيحين في البخاري ومسلم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. فسأله ابن مسعود، سأله ابن مسعود بعد سلامه قال يعني لماذا لم ترد عليه، لأنهم كانوا قبل الهجرة إذا سلموا عليه أو إذا سلموا على المصلين يردون بالسلام، هذا كما جاء في حديث زيد بن أرقم، كان أحدنا يكلم صاحبه في حاجته في الصلاة ثم أنزل الله سبحانه وتعالى وقم لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فابن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لم يدرك هذا الأمر ولم يدرك النسخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، ويعني الصلاة يعني فيها أمور ننشغل بها عن رد السلام، لأن هذا يعني يدل على ماذا؟ يدل على أن الصلاة ينبغي أن يقبل فيها الإنسان، أن يقبل عليها الإنسان، فإذا دخل في صلاته وقال كان في بداية الأمر هذا الأمر جائز، لكن بعد ذلك نسخ، فإذا دخل الإنسان في صلاته وجعل كل ما مر عليه أحد رد عليه السلام، هذا يسلم هذا يسلم، ذهب ماذا؟ ذهب الإقبال وذهب الخشوع وذهب التدبر. فقال له النبي إن في الصلاة لشغلا، يعني أنا أن اشتغال بالصلاة أعظم من هذا الذي تريده منا من ردي، من رد السلام، أي في قراءة القرآن والتسبيح وتعظيم تعظيم الله سبحانه وتعالى، والذي ينافيه في الحقيقة رد السلام باللفظ. وشيء بشيء يذكر أيضا، هناك يعني بعض الناس أو بعض الصغار إذا انتهى الناس من صلاتهم قام وسلم على الناس، قام وسلم على الناس، وهذا حقيقة مع أنه ما كان من هدي النبي ولا من هدي أصحابه، إلا أن المعنى فيه أيضا معنى أن ما بعد السلام هناك شغل، ما نحتاج أنك تسلم علينا. الآن إنسان يقرأ مثلا آية الكرسي يدخل عليه ولد صغير يسلم عليه في الوسط، ضيع عليه الآية، لأن مرات يفجأك يأتي يمد يده هكذا فتنسى أنت فتبدأ من جديد، أو أنت في التسبيح يدخل عليك، يعني حقيقة هذا خلاف السنة، وأيضا فيه هذه المضرة، فيه أيضا هذه المضرة. فاستدلوا بهذا الحديث وعلى عدم الرد على المصلي، على عدم الرد على المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. والجواب على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن في الصلاة لشغلا أراد صلى الله عليه وسلم أن الرد باللفظ لا يجوز، ولم يعني يتطرق صلى الله عليه وسلم لقضية الإشارة. فيعني الاستدلال بهذا الحديث إنما يتم على ماذا؟ على قضية اللفظ، لأن ابن مسعود كان يسلم قبل هجرته، الصحابة كانوا يسلمون ويحصل له عليهم الرد بالألفاظ باللفظ بالكلام، لكن بعد الهجرة ترك النبي ذلك، فالسؤال كله على رد السلام بالألفاظ وليس فيه ذكر لقضية الإشارة. وقد يقال أيضا أن رد السلام بالإشارة ليس واجبا، وإنما من أراد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد أحيانا وأحيانا لا يرد، إذا قلنا أن حديث مسعود يشمل الرد بالإشارة فنقول حديث ماذا؟ حديث ابن عمر في سؤاله لبلال فيه رد، فيه رد النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، وحديث ابن مسعود ليس فيه رد لا بالكلام ولا بالإشارة، وهذا يدل أن الرد بالإشارة يفعله الإنسان أحيانا ويتركه ماذا؟ ويتركه أحيانا ولا يفعله دائما، وهذا يعني شيء يعني أو هذا توجيه جيد لهذه الأحاديث، توجيه جيد لهذه الأحاديث. وصفة الرد، يعني صفة الرد بالإشارة جاءت يعني أن باليد، وجاءت بالإصبع، وجاءت بالرأس، ويعني الأقرب الأحاديث أنا لا أعرف يعني الإصبع والرأس هل يعني جاء بالرأس عند البيهقي لكنه لا يصح، أما بالإصبع يعني ذكره أهل العلم، وهل وردت فيه رواية لا أدري حقيقة. وأما باليد فكما جاء في حديث مسعود وجاء في حديث جابر في حديث ابن عمر عفوا وجاء في حديث جابر قال فسلمت عليه فأشار إلي. حديث جابر ليس فيه اليد, قال فأشار إلي. كيف كانت الإشارة الله أعلم, لكن جاءت الإشارة باليد في حديث ابن عمر. فيعني بعض أهل العلم يذكر هذه الصفات أنها قد تكون بالرأس يعني هكذا, وقد تكون باليد, وقد تكون بالإصبع, وكل هذه الإشارات يعني مردها إلى ثبوت السند. إن ثبت السند فنقول كما قال الإمام الشوكاني يحمل على التعدد, وأن النبي أحيانا كان يرد بالإشارة باليد وأحيانا بالإصبع وأحيانا بالرأس, يعني يحمل على التعدد. ولا ترد الأحاديث يعني لا ترد الأحاديث مثل هذا الاختلاف. نعم تفضل. نعم نعم. حديث أبي قتادة رضي الله عنه, أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها, متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وهذا الحديث يعني فيه يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بحفيداته, وكان يحمل أمامة بنت زينب, زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى رضي الله عنها, أكبر بناته, ولدت رضي الله عنها ولنبينا صلى الله عليه وسلم 30 سنة, وتزوجها ابن خالتها أبو العاص, نعم أبو العاص بن وائل, تزوج زينب رضي الله عنها وأرضاها, تزوج زينب. فلما أسلمت أبى الإسلام وأصر على الشرك بالله والعياذ بالله, فهاجرت إلى المدينة وتركته, هاجرت إلى المدينة وتركته. لذلك هنا ماذا قال الراوي؟ قال وهو حامل أمامة بنت زينب, ما قال أمامة بنت أبي العاص, قال أمامة بنت زينب. قال العلماء في إضافة البنت لأمها إما للشرف لأنها ابنت, لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكرت يعني زينب من باب شرف هذه البنت, باب شرف هذه البنت. وقيل لأن في هذه الحالة لا زال زوجها على الكفر, فنسبت البنت لأمها, نسبت البنت لأمها. ثم هاجر رضي الله عنه وأسلم, ورد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح, ما طلقها هو, لكن رد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بينهما بالنكاح الأول, بالزواج الأول. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى يعني فيما بعد, يعني إذا أسلمت المرأة وأصر زوجها على الكفر ثم أسلم, هل يتزوجها من جديد أو يرد نكاحها بالنكاح السابق. وهذا الحديث وجه شاهد فيه أن مثل هذه الحركات في الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة, ليست مبطلة للصلاة, ليست مبطلة للصلاة, لا من المنفرد ولا من المأموم ولا من الإمام ولا في الصلاة, يعني لا في الفريضة ولا في النافلة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام فعل ذلك في صلاة, ماذا؟ في صلاة الفريضة. قال كما جاء في رواية مسلم وهو يؤم الناس في المسجد, كان يحمل هذه الفتاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا مثل هذه الأفعال منه صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه الحركات أو مثل هذه الحركات لا تضر الصلاة. إلا أن هذا حديث حقيقة استشكل على العلماء, استشكل هذا الحديث على العلماء أو على بعض العلماء لما فيه من الحركات الكثيرة, لأن النبي الآن حامل أمامة, فإذا أراد أن يركع سيمسكها صلى الله عليه وسلم وسينزلها ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد ويسجد, فإذا أراد أن يقوم يعني يأتي ويمسكها مرة ثانية ويضعها على يعني على صدره ثم يرتفع بها، يعني في الحديث في حركات كثيرة. فالعلماء أشكل عليهم هذا الحديث، لذلك تأولوه بتأويلات. منهم من قال أن هذا خصوصية له صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل أو هذا الفعل لا يجوز إلا له صلى الله عليه وسلم، يعني خاص به، وهذا كلام ليس بصحيح، فإن الخصوصية لا تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، ما تستطيع أن تقول هذا الأمر خاص به من غير ماذا؟ من غير دليل. وقيل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني لم يفعل شيئا من الحركات، كان يصلي صلاة طبيعية ولا يتحرك، وهي التي تعلقت به، يعني هي تعلقت به من دون فعل منه صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي يصلي وهي متعلقة، هذا يعني تكلف حقيقة، يعني هي متعلقة برقبته وهو صلى الله عليه وسلم يصلي وقد وضع يديه، ثم ماذا؟ ثم إذا ركع ركع على طبيعته وهي تنزل، يعني كلام فيه تكلف الحقيقة. وقيل هذه الصلاة نافلة، وهذا يرده ماذا؟ ترده رواية مسلم، فإن في رواية مسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وقيل ضرورة، قال هذا الأمر ضرورة، وهذا الأمر أنه ضرورة ليس عليه دليل يدل عليه، ما الضرورة في ذلك؟ ما في ضرورة، يضعها ويصلي، لكن كان يتحبب صلى الله عليه وسلم لها. وقيل الأمر منسوخ، والنسخ أيضا لا يلجأ إليه إلا بدليل، لماذا؟ إلا بدليل واضح ويعرف التاريخ ولا يمكن الجمع، عند ذلك قد نقول بالنسخ، أما أن نلجأ للنسخ هكذا فنقول هذه كلها الدعاوى وهذه التأويلات كلها تأويلات بعيدة. والصحيح كما قلنا أن هذه الحركات تصح في الصلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الفتاة وركع بها وقام وحملها، ولما كان يصلي لا شك أنه سيضع يده بطريقة معينة لحملها، كل هذا مما يجوز ماذا؟ مما يجوز فعله في الصلاة ولا شيء. ومن فعل مثل هذه الحركات في الصلاة ولو كانت صلاة فريضة فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. السؤال الذي يرد هنا، ما ضابط الحركة التي تبطل بها الصلاة؟ يعني حين متى نحكم على الصلاة بالبطلان بسبب الحركات التي فيها؟ متى نحكم على الصلاة بالبطلان بسبب الحركات التي فيها؟ بعض أهل العلم يقول إذا تحرك الإنسان ثلاث حركات، إذا تحرك الإنسان ثلاث حركات فإن صلاته ماذا؟ فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن التحديد يحتاج إلى دليل. يعني لما قالوا ثلاث حركات، طيب أين لكم أن يعني أن حركتين تصح بها الصلاة؟ أين لكم هذا التحديد الذي يحدد شيء ويأتي بحد محدد؟ ينبغي له أن يأتي بالدليل، وإذا لم يكن عنده دليل لا يلتفت إلى قوله. فإذا صلى المصلي وتحرك أكثر من ثلاث حركات نقول صلاته صحيحة، خاصة إذا كان ماذا؟ إذا كان يحتاج إلى هذه الحركات، سنأتي إلى تفصيل عن الحركات في الصلاة، فنقول صلاته ماذا؟ صحيحة إذا تحرك حركة يسيرة، فالتحديد ثلاث حركات لا دليل عليه حقيقة. ثم يرد هذا القول كذلك، يرد هذا القول حديث يعني أبي قتادة رضي الله عنه، حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، هذا الحديث يرد مثل هذا القول الذي يقول بثلاث حركات، ويعني هذا القول حقيقة يعني تنتج عنه إشكاليات، يعني أحيانا تصلي بجانب أناس ممن يتبنى هذا القول، ممن يتبنى ماذا؟ هذا القول، يعني إذا تحرك ثلاث حركات فإن صلاته تبطل، فتريد مثلا أن هو متقدم أو متأخر أو هناك فرجة تريده يتحرك، ما يتحرك أبدا، لماذا؟ لأنه يخشى أن تبطل صلاته فلا يتحرك في صلاته، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وأحيانا تريد أن تدخل أنت في الصف يعني هكذا تفعل له، ما يتحرك أبدا ولا يتزحزح، يعني واقف يعني جامد، لماذا؟ لأنه يظن أن صلاته ستبطل، الصلاة لا تبطل مثل هذا، حركات اليسيرة التي يحتاج لها المصلي في صلاته ما تضر ماذا؟ لا تضر الصلاة والحمد لله. فإذا ما ضابط الحركة التي تبطل بها الصلاة؟ قيل ثلاث حركات، وهذا الكلام ليس بصحيح. وقيل مرد ذلك إلى العرف، فما تعرف عليه الناس أنه كثير فإن الصلاة تبطل به، وما لم يتعرف الناس عليه أنه كثير فإن الصلاة لا تبطل به. ونقول هذا العرف يعني لا يضبط هذه المسألة، فإن الأعراف تختلف من بلاد لبلاد، ويعني رد الأمر إلى قضية العرف في هذا الباب لا يصح، فإن بعض الناس في بعض البلاد إذا سويت حركة حركتين قالوا أنت تحركت كثيرا، وبعض الناس إذا تحركت وحكيت رأسك وجسدك صلحت ثوبك أنت الحمد لله أمورك طيبة. فمرد ذلك إلى العرف ليس بالصحيح، لكن أضبط ضابط لهذه القضية، قضية حركة في الصلاة، الذي ذكره جمع من أهل العلم، أنك إذا رأيت المصلي وهو يصلي ويصنع يعني يعمل بعض الحركات ويتحرك في صلاته، بحيث أنك إذا رأيته ظننت أنه ليس في صلاة، فمثل هذا مثل هذا المصلي صلاته ماذا؟ تبطل بحركاته، يعني يصلي صلاة فلما تراه تقول هذا لا يصلي. لماذا؟ لأنه يتحرك حركة كثيرة ومتوالية، حركة كثيرة ومتوالية، تجده ينظر يمينا وشمالا ويحك ويحمل، فلما ترى قد يتقدم قليلا وقد يتأخر ترى هذا يصلي. وأذكر كنا يعني أيام المدينة، لما كنا في مدينة النبي كان في بعض الناس يصلون يعني بطريقة يعني حتى نحن كنا نقول هل هؤلاء يصلون أو لا يصلون، يعني هو يعني يصلي وقد سدر يديه، يصلي وقد سدر يديه، ثم ينظر يمينا وشمالا، ينظر يمينا وشمالا، عنده الالتفات سهل، ويعني يراوح بين قدميه. شو معنى المراوحة؟ يعني يتكئ على قدم والأخرى مريحة، ويعني يتحرك حركات كثيرة ويحك، فلما نراه نقول هذا نتحير هل هذا يصلي أو لا يصلي. حتى أنه من الطرائف التي يفعلها بعض الأخوة أنه يمد يعني مرات يعني يريد أن يمر ما يدري هذا يصلي أو لا يصلي، هو واقف هكذا واقف ينظر يمينه، بس الإشكالية الوحيدة أن فمه يتحرك، نقول هذا الآن يقرأ قرآن ولا يصلي. فبعض الأخوة جاء عند واحد من هؤلاء وهو يصلي بهذه الطريقة فمد يده إليه، وذاك مد يده وهو يصلي مد يده، فنقول هذا الضابط الذي ذكره بعض أهل العلم أنك إذا يعني رأيته ظننت أنه ليس في صلاة، فمثل هذا ماذا؟ مثل هذا يعني إذا تحرك الإنسان حركة كثيرة متوالية بحيث أن الناظر إذا نظر إليه ظنه ليس في صلاة، فنقول هذه الحركات مبطلة لصلاة صاحبها. نعم، هنا خلاص الوقت الآن بعد دقيقتين، وفي بعض الأمور التي تحتاج إلى كلام يطول نرجعها إن شاء الله الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم.